الأمن والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها، وهذا أول درس بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب يعني خير ثناء عليه أن نقرأه ونعمل بما فيه من علوم ومن قواعد ومن أحكام. نبدأ إن شاء الله بالمقدمة.
صحيفة كم عندكم؟
مقدمة صحيفة 5. في حد لم يحصل على النسخة ولا كل مع النسخة؟ طيب، أرجو أن يكون مع كل واحد قلم ويكتب ما يملى عليه إن استدعى الأمر ذلك. يقول الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة وخصه بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي، أتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وذكر الحديث. وش عندك في الهاشم في الهامش؟ طيب اكتب عندك. وهذا الحديث سنده ضعيف. طيب أنا سألت فيه إيه في الهامش، ما رد علي أحد. وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا. وخرج الدارقطني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمهم وجوامعهم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزر، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. في حاجة في الهامش عندك؟ لا، البتع معنى الكلمات. طيب اكتب البتع. نبيذ يتخذ من عسل كأنه خمر صلابة. نبيذ يتخذ من عسل من عسل كأنه الخمر. المزر نبيذ الذرة. نبيذ الذرة. وروى هشام بن عمار في كتاب المبعث بإسناده عن أبي سلام الحبشي قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فضلت على من كان قبلي بست ولا فخر، فذكر منها قال وأعطيت جوامع الكلم، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح، فجمعها الله لي في آية واحدة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن كقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنهم. والثاني أي من أنواع جوامع الكلم ما هو في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وهو موجود منتشر في السنن المأثور عنه، وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة، فصنف الحافظ أبو بكر السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة، وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة، وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلس هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. يبقى الإمام الأربعون النووية المشهورة للإمام النووي كانت تكملة من الإمام النووي لما أملاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح. وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها وتقييد ما يفتح الله به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدت والتوفيق في صلاح النية والقصد فيما أردت، وأعول في أمري كله عليه وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه. وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها، من الذي جمعها؟ اللي هو الإمام النووي، تركه لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، قال لأنه جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، لكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة، كما ذكر حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء. فرأيت من المتكلم؟ ابن رجب الحنبلي. فرأيت أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمن عدة الأحاديث كلها 50 حديثا، وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه، حديث ألحق الفرائض بأهلها، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، وحديث أربع من كنا فيه كان منافقا، وحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله. مش موجود؟ طيب اكتب يا أخي الأحاديث الزيادة في الهامش كده عندك التي زادها ابن رجب على الأربعين النووي. على الأربعين النووي أولا ألحق الفرائض بأهله، ثانيا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لحد كم موجود؟ طيب نعيدهم من تاني. حاضر، حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حديث كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه الذي يليه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الحديث الأخير لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وسميتهم جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية، فلذلك لا أتقيد بألفاظ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي عليه الصلاة والسلام الجوامع وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ، وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الأول، إخواني لكي تكون الفائدة عامة ونشعر بأننا نتقدم في طلب العلم، المطلوب مني ومنك أمران اثنان ونحن في بداية الكتاب. الأمر الأول أن تحفظ الحديث عن ظهر قلب براويه أي من الصحابة وبالكتب التي أخرجتهم كالصحيحين والسنن وغير ذلك. الأمر الثاني ولا يقل عن الأول أهمية بل أهم، وهو إن كان في الأحاديث أحكام شرعية حتما ولا بد، أو كان فيه معتقد فلا بد أن نلتزم في سلوكنا بما دل عليه الحديث. إن سلكت هذين المسلكين إن شاء الله يرجى من ورائك الخير الكثير، أما إن تخلفنا عن واحد من الأمرين فهذا ليس بمسلك طالب علم. طيب، لكي نحقق هذا الأمر، أنا دلوقتي في دراسة ولا ندري إلى أين تسير الأمور وإلى الله المشتكى، فإن شاء الله هم 50 حديث يعني هيغدو وقت طويل، فالمطلوب هنقرأ الحديث إن شاء الله سويا كما هو موجود، وفي اللقاء القادم سيكون هناك تسميع بحيث يكون فيه ثمرة. طيب، والتسميع كل أخين يسمع بعضهم لبعض، ودي بقى مراقبة المولى عز وجل، مش هنعمل بقى زي الصبية والامتحان والكلام ده، لا أنا بقى هذا الكلام أعيبه، لابد أن تتحقق فينا معلم المراقبة. أقول لي مرشد سمع أنت وأخوك فضيلة الشيخ حسن، خلاص يبقى في مراقبة للمولى عز وجل، ونحاول نجاهد أنفسنا لنتعلم ونرتقي في العلم. طيب، كل تسميع سيكون التسميع من أول الكتاب، يعني هب أن الله عز وجل أعاننا ووصلنا إلى الحديث 30، يبقى كل أخ سيسمع على أخيه 29 حديثا، وأنا أقولها لك والله عز وجل هو المسؤول والمأمول، بعد أن نفرغ من الكتاب أو نمشي إلى نصفه ستشعر بثمرة ما نقوله الآن. يعني لسه في البداية خالص، ما بدأناش لسه ولا في أي حديث، فدي الضوابط وشروط تفضلا منك أخي الفاضل أرجو أن تلتزم بها. تسميع كل يوم سيكون في، يعني هب أننا مثلا الحديث الأول أخذنا فيه أكثر من لقاءين أو 3 لقاءات مثلا، يعني خلاص كل يوم نسمع ما فيش فيه إشكال خالص. المطلوب منك الحديث بنصه كما هو موجود عن رويه أي من الصحابة والكتب الذي أخرجته سواء كان في الصحيحين أو في غيرهم. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي وهي 40 تكملة لما ذكره أبو عمرو بن الصلاح، والعشر التي أضافها الإمام ابن رجب الحنبلي، هي إن شاء الله كلها أحاديث صحيحة لا مطعن فيها إلا بعض الأحاديث اليسيرة تجبر بشواهدها، كحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وغيرها كلها أمور يسيرة، ولكن الحكم النهائي على الحديث أنه لا يقل عن رتبة الحسن. فالأحاديث كلها إن شاء الله صحيحة، وإن تكلم بعض أهل العلم في بعض الأحاديث فكلامه إن شاء الله يعني لا يرد، وفي نفس الوقت الأمر خلاف تنوع بين أهل العلم في هذا الشأن. أأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام صدى عند إخواننا. نبدأ مستعينين بالله. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، فقد رواه إمامي الحديث البخاري ومسلم وغيرهما. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق يصح غير هذا طريق، كذا قال علي بن المدين وغيره، وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه قد روي من طرق كثيرة لكن لم يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. ثم رواه عن أنصاري الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راوي، وقيل رواه عنه 700 راو، ومن أعيانهم مالك والثوري والأوزعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعب وابن عيين وغيره. وقد اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطب له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل فيه 70 بابا من الفقه، أخرجه البيهقي عن الشافعي. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال: ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الدين. وطبعا كل هذه الأحاديث جاءت من جملة 50 أحاديث في جامع العلوم والحكم. وعن إسحاق ابن راهوية قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع من أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال فكل حديث من هذه ربع العلم. وعن أبي داود أيضا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث: أحدها إنما الأعمال بالنيات، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين. نعم،
حتى يرضى لأخيه أو حتى لا يرضى،
لا يكون المؤمن حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، سيأتي إن شاء الله أيضا. لا أرجو الله يبارك لكم، لازم تصحح، لا لازم تصحح يا أخوان، النسخة اللي معانا النسخة إن شاء الله معتمدة، فأرجو أن نلتزم بها حتى تكون الفائدة عامة ومتساوية. أيوة من أصول الدين. نعم وفي روايات أخرى عنه أنه قال الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله لا ضرر ولا ضرار، وقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله الدين النصيحة، وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي روايات عنه قال أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. يعني هذا الإمام أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي جمع كلام العلماء في هذين البيتين من الشعر، وهما ينبغي أن يحفظا: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، اللي هو حديث الحلال بين والحرام بين، وازهد، ازهد في الدنيا، ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء، واعمل بنية، اللي هو حديث عمر بن الخطاب. لذلك تجد أن كل كلام أهل العلم في الكلام عن بعض الأحاديث الجامعة لكل أصول الدين كلهم اتفقوا على حديث عمر بن الخطاب، لم يخالف في ذلك أحد. وبعد ذلك تعددت الروايات، منهم من أخرج بعض الأحاديث ومنهم أدخل البعض، ولكن اتأضقت كلمتهم على أن هذا الحديث يدخل فيه كل أحكام الشريعة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنية، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه. وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم تقديره الأعمال الصحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنية، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. اكتب عندك: وأعمال المكلفين لا تخرج عن نوعين. عبادات ومعاملات. ضابط العبادات كل ما أمر به الشارع أن نتقرب إليه بها، أن نتقرب إليه بها. ضابط المعاملات ما ليس بعبادات من حيث الأصل، ما ليس بعبادات من حيث الأصل أو باعتبار الأصل. بعد ذلك تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أعيد: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أعيد: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. افتح قوس شيخ الإسلام. يعني هذا تعريف شيخ الإسلام، وهو من أشمل وأجمع أنواع التعريف للعبادة. اكتب تحت كده: ولا يصدر من الآدمي قط عمل باختياره إلا ومعه نية. ودي ملحوظة مهمة جدا. ولا يصدر من الآدمي قط عمل باختياره إلا ومعه نية، إلا ومعه نية. يعني يستحيل أن أعمل شيء باختياري إلا وعندي نية لعمله. يبقى هناك فرق بين أعمل باختياري، يعني أرفع هذا الكوب باختياري، أنظر إلى أخي باختياري، أتكلم باختياري، يبقى في عندي نية. أما إن كان العمل فجأة بغير اختياري، هذا يكون مفتقر إلى النية. وربنا عز وجل يحاسبنا على أعمالنا الاختيارية وليست الاضطرارية. يعني لو أنك تسير في الطريق وسمعت صراخا أو إنسان دفعك، بتصدر منك حركة غير اختيارية، حركة اضطرارية كرد فعل لما فعل لك، هذه بتكون مفتقرة إلى النية ولا توجد فيها نية. أما يفعل الإنسان عملا باختياره لابد أن يكون مقرون بنية. وهذا من أقوى الأمور التي يرد بها على المبتدعة كما سوف يأتينا، الذين يتلفظون بالنية عند فعل عمل معين. لذلك من الكلام المتع لابن القيم رحمه الله قال: ولو كلفنا الله عز وجل بعمل بغير نية لكان تكليفا فوق المقدور. تاني يا أخونا، لأن هيجينا إن شاء الله النية محلها القلب. طب الناس اللي بيجي يصلي يقول الله أكبر، نويت أصلي المغرب 3 ركعات إماما مؤتما في مسجد إلى غير ذلك، الكلام ده غير صحيح وبدعة. طب إزاي؟ ابن القيم يرد ويقول: لو كلفنا الله عز وجل بعمل بغير نية، يعني قال اعمل بغير نية، لكن كان تكليفا فوق المقدور. طب والتكليف فوق المقدور مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟ غير مشروع. أن يكلفنا فوق مقدورنا غير مشروع. يبقى مجرد أنه تكليف بنية هذا هو الطبيعي، لا يعمل إنسان عمل باختياري إلا مقرونا أو مرهون بنية. أما أن تكلف بعمل بغير نية لكان هذا تكليف فوق المقدور. نرجع للكتاب. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: تعالج نفسه، يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وقال أحمد بن داود الحربي: حدث يزيد بن هارون بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وأحمد جالس. فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق. نعم، هذا الخناق يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تعمل أي شيء مما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه، لابد أن تلاحظ وتراقب قلبك، هل فعلا الذي حملك على العمل ابتغاء وجه الله عز وجل أو غير ذلك؟ وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام: الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية، انتبهوا، أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل وهو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرعي، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجر، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. اكتب عندك: وسوء الخاتمة له أسباب، وهي الشرك بالله، الشرك بالله، التلبس بالبدعة، الانغماس في الشهوات. سوء الخاتمة عياذا بالله، الشرك بالله، التلبس بالبدعة، الانغماس في الشهوات، هذه الثلاثة مجتمعة أو منفردة سبب من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله. طبعا يعني نخلص من ذلك أو نأخذ من ذلك، نتخلص من هذه الأمور، لأن إنما الأعمال بالخواتيم هذه من أشد الأحاديث تأثيرا على القلب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتينا: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك كان السلف الصالح جميعهم لا يعني ينشغلون بشيء ولا يكدر صفو حياتهم شيء إلا الخوف من سوء الخاتمة. نرجع للكتاب. وقوله بعد ذلك: وإنما لامرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له به شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، إيه معنى كلمة نية مقتضية لإيجاده؟ أي أن العمل باختياره، وقبل أن يعمل عزم بقلبه أنه يعمل، فلما هم وعزم كان ذلك مقتضيا لإيجاد العمل أي في الواقع. والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا. اكتب عندك وضابط المباح، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ضابط المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. مثال ذلك عموم الأكل والشرب واللباس، عموم الأكل والشرب واللباس ونحوها، هذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي بذاته. أخبرك البس ما تشاء وكل ما تشاء واركب ما تشاء، ولكن عندك ضوابط في الشريعة حكمت لك هذا الأمر. طيب يقول فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباح. واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات. يبقى لك أن تقول في الهامش كده الآثار المترتبة على النية أو أثر النية في العمل. يبقى إنسان بيعبد الله عز وجل يميز بين العبادات بعضها ببعض عن طريق النية، ويميز بين العبادة والعادة عن طريق النية. يقول أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبه. لذلك تلاحظ الغسل، إنسان بيتنظف أو يتبرد أو يغتسل من جناب، حركة الآدمي في الغسل واحدة، تعميم الجسد بالماء. ممكن يمكث طويلا لأن الجو حار، ممكن يستخدم شيء من الأشنان الصابون وما شاكله ليزيل الوسخ عليه، ممكن يعمم الجسد بالماء، يبقى الحركة كلها واحدة. ولكن الذي يميز هذا عن هذا عن هذا النية. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء بلا نزاع أن الرجل لو انغمس في الماء، انغمس في الماء وكان على جنابة ولم ينوي رفع الجنابة لم ترفع جنابته، وإن صلى صلاته باطلة باتفاق، وهذا لا نزاع فيه. طيب لو أنه دخل واغتسل تبردا أو تنظفا وجناب، الأمر واحد. ولكن الذي يفرق من هذا وهذا هو ما يدور في قلبه من النية التي حملته على العمل. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل. يبقى الأول شيء من النية تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات عن العادات. الأمر الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. يبقى ما المقصود بالعمل؟ ما الذي حملك على العمل؟ يبقى أنا عندي أمرين اثنين الذي يحرك العبد على العمل. العمل هو بقى اللي هو إيه؟ الاختياري الذي أمر الله عز وجل أن نتقرب بهذا العمل إليه. أمر سبحانه وتعالى أن نتقرب بالطواف حول البيت وبالحج وبالعمرة إلى غير ذلك. طيب لما الإنسان المسلم علم ذلك وأراد أن يفعل، هل يا ترى الباعث على العمل في أصله هو وجه الله أم أراد بذلك وجه المخلوقين أم أراد الأمرين؟ يبقى كأن الذي ينازع الإنسان عند القيام بالعمل أمران، وجه الله ووجه المخلوق. والمعني بوجه الله اللي هو الجزاء والثواب، وجه المخلوقين أي ليرتفع قدر العبد عند المخلوقين. يبقى كم حاجة بيحركوا الواحد دلوقتي يا أخوانا، ركزوا قوي في المسألة دي عشان كل واحد يشوف نفسه. الذي يحرك الإنسان على العمل في البداية أمرين، ده العمل هو الذي أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه، إما أن يكون في الأصل وجه الله وإما أن يكون وجه المخلوقين. طيب وجه الله نقولنا إرادة الثواب، وجه المخلوقين طلب الحظوة في قلوب الناس. يبقى عندي أمرين، وبناء على وجود هذين الأمرين اللذين من خلالهما يتحرك الإنسان على العمل، احتمالات الأمرين كما يلي: أن يوجد الأمران، أن يتخلف الأمران، أن يوجد أحدهما ويتخلف الآخر. تاني، يوجد الأمرين، يتخلف الأمرين، يوجد أحدهما ويتخلف الآخر. عاوز نشترش ده الكلام ده فين يا أخوانا؟ عند الباعث على العمل. يعني هو إيه؟ مجرد فضل مثلا على المغرب ربع ساعة أو 10 دقائق، فهو فكر يخرج يصلي المغرب في البداية خلصه. ما الذي حمله على الخروج؟ هنا بقى السؤال الذي يحتاج إلى مصداقية من كل مسلم، ما الذي حمله على الخروج؟ هل يا ترى وجه الله وابتغاء الأجر من الله، أم يعلم أنه سيمر على أقوام سيرونه وهو ذاهب للمسجد فترتفع منزلته في قلوبهم ومن أجل هذا خرج معايا؟ يبقى احنا هنبص عشان بس كل ده عشان حديث ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك. ما المعني بذلك؟ هل يا ترى الإنسان خرج يبتغي وجه الله وما ابتغي وجه أحدا من المخلوقين، ثم دخل المسجد ليصلي وفي إثناء الصلاة اعتراه شيء فأكثر وزاد في الصلاة لأجل هذا الشيء لا لله، هل يا ترى هذا العمل يعتبر مردود أم لا؟ دي مسألة دقيقة لابد أن يستوعبها طالب العلم. يبقى أنا عندي في البداية خالص الباعث على العمل من أصله، كما ضربت لك المثال، يبقى على المغرب 10 دقائق وأريد أن أخرج أصلي المغرب، ما الذي حملك على الخروج؟ معايا يا أخوانا؟ أخي فضل اكتب عندك. فإذا كان الباعث على العمل بأصله وجه الله، وجه الله يعني إيه بقى؟ اتفقنا اللي هو ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، وجه الله، فالعمل في أصله صحيحا. الاحتمال الثاني أن يكون الباعث على العمل من أصله وجه المخلوقين، حتى لو تخلف وجه المخلوقين ما أتى بالعمل. لو تخلف وجه المخلوقين ما أتى بالعمل، يعني بالتمام والكمال كده هو رايح يصلي المغرب ففتح الشباك لقى الناس قاعدين، قال خلاص هخرج. ليه؟ حتى يرونه فترتفع منزلته في قلوبه. بيفتح الباب علشان يخرج ما لقاهمش أما رجع تاني. ها يبقى هنا البعث على العمل ايه؟ وجه المخلوقين. وخبرك وجه لولا المخلوقين ما فعل. احنا بنعرفها ازاي الضبط اهو، لولا وجود المخلوقين ما فعل، يعني وجودهم جعله يفعل، غيابهم جعله ما يفعل. يبقى العمل هذا باطل لا شك، هذا العمل باطل لا شك. طيب احتمال الثالث، ان يكون الباعث على العمل وجه الله ووجه المخلوقين. بحيث لو تخلف أحدهما ما قام بالعمل، لو تخلف أحدهما ما قام بالعمل، تخلف أحدهما ما المعني بأحدهما؟ يبقى هو إيه الذي دفعه على العمل؟ اثنين مع بعضه، بس الاثنين لابد أن يكون موجودة. لو تخلف الواحد ما قام بالعمل، وجه الله ووجه المخلوقين، كلا العملين جعله يقوم بالإيه؟ بالعمل. وخبرك اكتب عندك، فهذا خلط عملا صالحا بآخر سيئا. والصواب أنه باطل. الاحتمال الذي يليه الرابع، أن يكون الباعث على العمل وجه المخلوقين ووجه الله، ولكن وجه المخلوقين أقوى. بحيث لو تخلف ما أتى بالعمل، فهذا العمل باطل. الرابع، أن يكون الباعث على العمل وجه الله ووجه المخلوقين، ولكن وجه المخلوقين أقوى. بحيث لو تخلف، تخلف العمل، إيه اللي تخلف؟ وجه المخلوقين. طبعا معروف وجه المخلوقين، خلاص يتخلف وجه المخلوقين ما أتى بالعمل، لا شك أنه باطل. طيب الاحتمال الذي يليه، أن يكون الباعث على العمل وجه الله، وجه الله، فلما شرع في العمل زاد لأجل وجه المخلوقين، فلما شرع في العمل زاد لأجل وجه المخلوقين. طيب سؤال، لأن القضية ديت لا يجوز أبدا أن تحكم على الغير بها، ولكن الهدف من دراسة الحديث إحنا كل إنسان يحكم على نفسه، وخبرك أما أنك تتعدل بالحكم على الغير لا. يبقى هذا الرجل أتى بالعمل في أصله وجه الله، وبعد أن شرع في العمل زاد من أجل وجه المخلوقين، من الذي يعرف هذا؟ الله عز وجل والعامل فقط. يعني هو معتاد مثلا، يعني معتاد يدرس العلم ومشي على نظام معين، يأتي بالأحاديث ويقول مثلا إيه؟ صححه الألبان، صححه الشيخ أحمد شاكر، صححه مثلا يحيى بن معين، وهكذا. فلما وجد أقواما يسمعون له قال: والحديث نص على تصحيح العلامة الألباني في السلسلة برقم كذا، وفي صحيح الجامع برقم كذا، ويبدأ يفصل في الكلام ده، مش عدته. ولكن ما زاد بهذا إلا لأنه رأى بعض القوم وجود في المجلس. يبقى هنا أصل العمل ماله مشروع لوجه الله، ثم زاد في بعض العمل بعد أن شرع فيه. واضحة ديت؟ هنا الحكم الشرعي اكتب لأهل العلم قولين. القول المعتبر، القول المعتبر أن أصل العمل مقبول والزيادة لوجه الخلق مردودة. مردودة. القول الثاني أن العمل كله مردود لعموم قوله تبارك وتعالى: من عمل لي عملا. أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بعد ذلك اكتب: الواجب على المكلفين عند الشروع بعمل لله أن يكون الباعث على العمل وجه الله. الواجب على المكلفين عند الشروع بعمل لله، واجب علي وعليك، أنا جاي أخذ درس علم، أقرأ درس علم، أخدم طلبة علم، أصلي لله، غير ذلك. إيه الواجب علي وعليك؟ أن يكون الباعث على العمل وجه الله، ولا يتأثر المكلف برؤية المخلوقين ولا بثنائهم. عند الإتيان بعمل لله أن يكون العمل لوجه الله، ولا يتأثر المكلف برؤية المخلوقين ولا بثنائه ولا بثنائه. طيب، من أول السطر كده مسألة هي تقريبا الإمام ابن رجب أذكر أنه هو ذكرها، ولكن نقولها حتى إن لم يذكرها حتى لا ننسى. مسألة: ولا يتأثر برؤية المخلوقين ولا بثنائه. الرجل بيعمل لله، مسألة: ما الحكم الشرعي في من عمل عملا لله وبعد أن فرغ أثني عليه ففرح بذلك؟ يبقى هو عمل العمل في الأصل لله، بعد أن فرغ من العمل وخالص ما ابتغى به إلا وجه الله، أثنى عليه الناس ما تحركش، نظروا إليه ما اهتزش، ولكن بعد أن فرغ من العمل انتهى، أثنى عليه الناس ففرح بذلك. اكتب: تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. وتخلص تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. اكتب عندك الدليل على ذلك: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها قيل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لا يبتغي به إلا وجه الله، ثم يذكر فيفرح، ثم يذكر فيفرح. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. لا، ليس فيها مطلقا. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طارة بلفظ النية، وطارة بلفظ الإرادة، وطارة بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة له. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، اللي هي إيه؟ تمييز العبادة بعضها عن بعض، تمييز العبادة عن إيه؟ عن العادة. أو المعنى الثاني اللي هو يذكره الإيه؟ اللي هم العارفون بالله كما قال هنا. يقول: وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحو لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الحديث في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نأمل إن شاء الله أن التنبيهات التي أتينا بها في أول الدرس أن تكون محل انتباه منا، وهي حفظ النصوص الشرعية الواردة للأحاديث، بعد ذلك العمل بما دلت عليه الأحاديث سواء في المعتقد أو في الأوامر أو النواهي، والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. دقائق ونستكمل دروسنا.